بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الهدى الإسلامية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، عليه من ربه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب، في اللقاء الثاني من لقاءات المخيم التربوي الثقافي الرابع في عماد الشؤون الطلاب في جامعة أم القرى. مرحبا بكم في هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ محمد مختار الشنقيطي، وجزا الله فضيلة الشيخ على استجابته وتلبيته لهذه الدعوة، ونسأل الله العلي العظيم أن يجعلها في موازين حسناته يوم يلقاه. توجيهات عامة وكلمات من الأب ومن الأخ إلى إخوانه وإلى طلبته، من القلب نسأل الله تعالى إلى قلوبكم، ونسأل الله أن يجعل أسماعنا وقلوبنا وأن يفتح مغاليق قلوبنا وأسماعنا لما يحبه ويرضاه. نترككم مع فضيلة الشيخ ومع محاضرته، فليتفضل مشكورا مأجورا. جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العظيم الجليل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعالى عن الشبيه والمثيل، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله هاديا ودليلا، فنعم الهادي والدليل. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأتباعه إلى يوم تصير فيه الجبال كالكثيب المهين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي بداية هذا اللقاء فإنني أشكر بعد شكر الله عز وجل جامعة أم القرى ممثلة في عمادة شؤون الطلاب أن هيأت هذا اللقاء بكم على هذه الأرض الطيبة المباركة، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكتب لنا ولكم الخطى، وأن يجعلها موجبة عنده للمحبة والرضا. أيها الأحبة في الله، يا معشر طلاب العلم، يا من اختاركم الله عز وجل من بين الناس لكي تأخذوا مشاعل النور والهداية، فيفتح الله بكم إذا شاء قلوبا طالما أغلقت، وأسماعا طالما صمت، وأعينا طالما عميت. والله على كل شيء قدير، فلله في أهل الخير نعم، ومن أجلها أنه شرفهم بالخير وجعلهم هداة وحملة له. وأنتم يا معشر طلاب العلم، يا من فتح الله قلوبكم بكتابه ونور أبصاركم وبصائركم بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كم نحن بحاجة إلى أن نقف أمام هذا الحق العظيم، وهو حق طلب العلم. وكم يحتاج طالب العلم دائما إلى من يذكره بجليل هذه النعمة وعظيم هذا الحق. فلذلك كانت هذه الكلمة التي أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا فيها القول السديد، وأن يجعلها نافعة لنا ولكم يوم البأس الشديد. أيها الأحبة في الله، إن العلم كالغيث للقلوب، يحيي الله عز وجل به الأفئدة بعد مواتها، ويوقظها بعد غفلتها وينبهها من بعد منامها. هذا العلم لا يكون رحمة حقيقية للإنسان إلا إذا أخلص فيه لوجه الله الكريم. فأول ما يوصى به طالب العلم أن يكون قلبه لله جل جلاله، أن تكون السريرة سريرة تقية نقية تراقب الله جل جلاله وتريد ما عند الله عز وجل في كل صغير وكبير وفي كل جليل وحقير. القاعدة الأولى التي تقوم عليها هذه العبادة الجليلة وهي عبادة العلم، الإخلاص لله سبحانه وتعالى، أن نتجه إلى الله بقلوب ليس فيها أحد سواه. فيأخذ طالب العلم هذا النور وهذه الرحمة وقلبه يريد ما عند الله جل جلاله، يأخذ هذا النور وهو يرجو رحمة الله في كل كلمة يسمعها ويقولها، فتكون أشجانه وأحزانه لله جل جلاله، فلا يزال بهذا الإخلاص تخط به في صحيفة عمله الحسنات ويستوجب بها عند الله رفعة الدرجات. الإخلاص الذي رفع الله به شأن العلماء وجعل عبادتهم بريئة من غير الله عز وجل، وهو السر الذي فضل الله به سلف هذه الأمة على خلفها. ولذلك قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بل إخلاص الدين لله هو الدين الذي لا يقبل الله سواه. فلا قبول لهذا العلم ولا قبول للتعلم والتعليم إلا إذا أراد الإنسان وجه الله الكريم. الوصية الثانية أن نفتح لهذا العلم أسماعنا وقلوبنا وأن نحس أن هذه الأسماع حقيقة بأن تتشرف وتتكرم وتكرم بكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أن ينطلق طالب العلم وهو يشتعل قلبه شوقا لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فيفتح قلبه وقالبه لماء الوحي، حتى إذا نزل ذلك الماء على ذلك القلب كان كالغيث الطيب على الأرض الطيبة. وما من إنسان يعطي العلم سمعه وقلبه إلا نفعه الله بهذا العلم. ولذلك كان أول وصية من الله لموسى: إني أنا اخترتك فاستمع لما يوحى. أن نستمع للعلم وأن يكون عندنا الشوق والتلهف إلى مجالس العلماء وإلى حلق العلماء، وأن ننطلق إلى رياض الجنة ننافس فيها إخواننا ونسابق فيها خلالنا حتى نكون على أفضل ما يكون عليه المجد في طاعة الله عز وجل. إن هذا العلم رحمة من الله عز وجل، وكلما ازداد الإنسان من هذه الرحمة رفع الله قدره وأجل مكانه وأعلى ذكره. أن نفتح لهذا العلم أسماعنا وأن نفتح له قلوبنا. وكان بعض السلف يقول: من استمع للعلم وأعطاه قلبه فإن الله ينفعه لا محالة. الاستماع للعلم وأن نفتح لهذا العلم كل جوارحنا، فإذا وفق الله طالب العلم لكي يكون عنده الشوق إلى مجالس الذكر ومجالس العلماء ورياض العلماء، فإنه لا يلبث بعد فترة حتى يجمع خيرا كثيرا. الوصية الثالثة أن يترجم هذا العلم للواقع، أن يخرجه الإنسان من قرارة القلب إلى القالب، أن نخرج الأقوال والأفعال التي الأقوال والهدي الذي نسمعه إلى الواقع، فبعد أن يتأثر طالب العلم بالوحي ويسكن في قرارة قلبه يستمسك به ويطبقه ويلتزمه. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاستمسك بالذي أوحي إليك، استمسك. ولم يقل له امسك، وإنما قال له استمسك، فالاستمساك بهذا الدين. فإذا تعلم طالب العلم سنة أو حكمة تمسك بها وعمل بها وأشهد الله على أنه من أهلها، فإذا سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى سنة أو يدعو إلى خير وهدى، فكن عاملا بذلك العلم، كن مطبقا له، تترجم على جوارحك. ولذلك إذا وفق الله طلاب العلم إلى العمل بعد العلم جعلهم قدوة. قال الله في كتابه عن علماء بني إسرائيل: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ترجمة العلم إلى الجوارح هي حياة العلم. وكم من سنن حيت لما خرج طلاب العلم فنشروها أمام الأمة بلسان يذكر الله وجوارح تترسم هدي الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تطبيق العلم وترجمته بالعمل وإخراجه إلى الواقع حتى تراه الناس، فتراك حينما تراك، ترى السنن في أقوالك وترى السنن في أفعالك. فبعض طلاب العلم إذا رأيته تذكرت هدي النبي صلى الله عليه وسلم. من طلاب العلم من شرح الله صدره للعلم والعمل، حتى إذا رأيته ذكرت الله إذا رأيته من العمل بما علم. أما الوصية الرابعة والأخيرة التي أختم بها هذه الكلمة، فهي الصبر والتحمل واحتساب الأجر. طالب العلم يعامل الله، والمعاملة مع الله فيها ابتلاء وفيها اختبار وفيها امتحان، ولا بد لطالب العلم أن يجد الشدائد وأن يجد المحن وأن يجد من يثبطه ومن يخذله. فأول صبر يوصى به طالب العلم الصبر على وساوس الشيطان، فإن الشيطان لن يدع لطالب العلم باب خير يطرقه إلا وجاءه من كل حدب وصوب حتى لا يبلغه. لا يمكن أن يترك طالب العلم وأن يخلى بينه وبين الخير، لأن الله عز وجل أخبر أن المؤمن مبتلى ودرجة طالب العلم فوق درجة المؤمن العام، فلا بد أن يكون مبتلى. تعيش مع نفسك في الوساوس، فأول ما يأتي الشيطان للإنسان يخذله، يقول له: من أنت؟ من أنت حتى تطلب العلم؟ فلست بعالم ولا بأبيك عالم ولست من بيت علم، حتى يخذله عدو الله ويجعل في قلبه اليأس من رحمة الله والقنوط من روح الله. فما على طالب العلم إلا أن يحسن الظن بالله وأن يقول: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فمن فهم سليمان وعلم داود قادر على أن يفهمك ويعلمك، فأحسن الظن بالله جل جلاله. وكم من طلاب علم كانوا على جاهلية وبعد من الله تبارك وتعالى، ولكنهم أحسنوا الظن بالله، فما مضت الأيام ولا انقضت الأعوام إلا وهم أئمة هدى ومشاعل خير وحب لله ورضا. فأحسن الظن بالله جل جلاله، وكن قوي العزيمة على طاعة الله. وقد تأتيك المحن التي تحتاج إلى الصبر في أهلك وذويك، فتجد من يخذلك عن طلب العلم ويجعل العوائق بينك وبين طلب العلم من حاجات الناس وحاجات الأهل وأغراضهم، فاستعن بالله، فإنه نعم المولى ونعم النصير. لا بد من الامتحان ولا بد من الاختبار حتى في طلب العلم، ولا يزال طالب العلم يبتلى ويمتحن حتى يبتلى وهو في مجلس العلم، ويختبر حتى في العلم الذي يتعلمه. ولذلك إذا نظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجدته من أول لحظة في الوحي إلى آخر لحظة من الدنيا وهو يتقلب في البلاء صلوات الله وسلامه عليه. فأول لحظة في الوحي أخذه جبريل فغطه حتى رأى الموت، وآخر لحظة من الدنيا قال فيها آه إن للموت لسكرات. فلا بد من البلاء ولا بد من الامتحان، ولذلك حكمة من الله عز وجل أنه جعل الدنيا دار بلاء وعناء وعنة على المؤمن، ولكن هذا البلاء رفعة للدرجات وتكفير للسيئات ومضاعفة للأجور والحسنات. وكم من إنسان صب عليه البلاء فأمسى يوم أمسى وصحيفته مملوءة بأجور لا يجدها بكثير صلاة ولا صيام. فاصبر على طلب العلم واحتسب البلاء الذي تجده، واحتسب عند الله ما يقال عليك أو يقال لك. فقد يبتلى الإنسان حتى بمدح الناس وثنائهم، فإن الجاه والسمعة والشهرة قد تقتل الإنسان من حيث لا يدري. فما على الإنسان إلا أن يجاهد ويحتسب عند الله عز وجل أن يثبته وأن يوفقه. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم أئمة هدى، هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. أحبتي في الله، إن العلم مسؤولية عظيمة، والله ما من جماعة انفردوا بهذا العلم وأخذوا على أنفسهم أن يكونوا طلاب علم إلا تحملوا المسؤولية بين يدي الله عن ذلك. ولذلك كل طالب علم دخل إلى جامعة أو جلس في حلقة أو لازم شيخا فليعلم أنه بمجرد دخوله وبمجرد ملازمته قد وضع قدمه على عتبة المسؤولية بين يدي الله جل جلاله، وأنه سيحمل على ظهره أمانة يوقف فيها بين يدي الله، إما أن تشقيه وإما أن تسعده وترضيه. فاعلموا إخواني أن التخصص في العلم وحمل هذه الحكم من الكتاب والسنة ما هي إلا حجج تكون للإنسان أو على الإنسان. وجاء بعض السلف إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وكان يسألها المسائل، فقالت له: أي بني، يوما من الأيام أي بني أكل ما علمته عملت به؟ فقال: يا أماه إني مقصر. وجلس يشتكي من تقصيره، فقالت له: يا بني لم تستكثر من حجج الله عليك؟ فينبغي لنا أن نستشعر أن هذا العلم الذي نتعلمه حجج لله علينا، وأنه وراءنا أمم تنتظر هذا الوحي بفارغ الصبر، وراءك أهلك ينتظرون هذا العلم الذي تتعلمه، وراءك حيك ينتظر هذا العلم الذي تتعلمه، وراءك أهل بلدتك وعشيرتك ينتظرون هذا العلم الذي تتعلمه. فاتق الله فيما تعلمت، وكن غيورا على هذا الدين، وبث الحكم من كتاب الله وسنة سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. احتسبوا يا إخواني الأجر عند الله، واعلموا أن هذا العلم لا يراد به الدنيا وإنما يراد به ما عند الله. قال صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لينال به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. اللهم إنا نسألك الإخلاص في العلم والعمل، ونسألك بعزتك وجلالك أن تجعل هذا العلم حجة لنا لا حجة علينا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله العلي العظيم أن يجعل ما قاله في موازين حسناته. أحبتي، هناك أسئلة كثيرة ونستسمح الشيخ بالأجوبة على الأسئلة. يقول السؤال الأول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا أجد في نفسي القدرة على استيعاب العلم أو الاستيعاب على العلم، وأنا طالب في الجامعة، ولكني أريد الجهاد وأبي يرفض هذا الأمر، فكيف الحل؟
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهم العلم وضبطه يحتاج إلى تفريغ القلب له، وقلبك مشغول بما أنت تحبه، وإذا تعلق القلب بحب شيء انصرف عن كل شيء سواه. فلعل ضعف فهمك وإدراكك سببه أنك لم تعطي العلم ما يستحقه من الإقبال ومن العناية، ولذلك لم تجد له أثرا في نفسك. فأنت تحب شيئا غير العلم، وقلبك منصرف إلى هذا الشيء، وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فإذا كنت تريد العلم فأعطي العلم كلك يعطيك بعضه، فكيف إذا لم تعطيه شيئا؟ أما الأمر الثاني، قضية الجهاد، فلا يجوز لمن كان عنده والدان أو أحدهما أن يخرج إلى الجهاد إلا بعد استئذانهما. ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، قال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. هذا الحديث الصحيح